حديث رقم كم؟ ما جاء في الرجل يعتق. انتهينا منه باب ما جاء
في الفضل في ذلك.
نعم نقرأ.
قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: باب ما جاء في الفضل في ذلك، أي في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد
بن السري وهو الحنبلي ثقة.
قال: حدثنا علي بن مسهر.
علي بن مسهر القرشي وهو ثقة
له غرائب.
عن الفضل بن يزيد
الكوفي وهو صدوق.
عن الشعبي
عامر بن شرحبيل
بن شرحيل
وهو ثقة.
عن أبي بردة بن أبي موسى
الأشعري ثقة.
عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين.
نعم. طيب، هذا الحديث إسناده حسن من أجل فضل بن يزيد، وقوله ثلاثة يعني من الرجال يؤتون أجرهم مرتين، يؤتون يوم القيامة أجرهم مرتين. عبد أدى حق الله حق مواليه. من المعلوم يا عباد الله أن العبد وهو الذي تمت عليه عقد العبودية، صار عبد يعمل عن شخص، إما غنيمة كان في جهاد مع الكفار فقسم له بعد جمع الغنيمة ولي الأمر فأعطاه أو وهبه شخص قسم له عبد، أو اشتراه من شخص، فإن هذا لا يجوز له أن يفر من مواليه، يجب أن يبقى ويجتهد في أداء حق مواليه، سواء كان مولاه واحد أو كانوا شركاء فيه. هل يجوز الاشتراك في عبد؟ يقول: هذا عبد 1000 دينار ونحن أنا وياك ساكنين وفلان وفلان في مكان كذا، هل يجوز الخمسة دول أن يشتركون في عبد واحد؟ نعم. الألف تقسم على 200 درهم منك ومني، ويشترون العبد الشير وفيه شركة، لذلك يقول في القرآن بعبد في شركاء متشاكسون. ولع النور، أطفي النور، كل يأمر. نعم. وعبد سلما لرجل الموحد لله، مو مثل الذي يعبد الله يعبد غيره. وذلك تشوف الشخص المتعلق بالدنيا مكتئب، مرة يعبد الله، مرة متعلق متوكل على غيره إذا كان على جهة وصل للتوكل وصل للتعلق، فتأمره الدنيا بأن يفعل كذا والرب يأمره بكذا، فيكون في نفسه من الحيرة والضيق ما الله به عالي، ولا ينجلي عن صدره هذا الضيق لأن يتعلق بالله جل في علاه، لا يتعلق بأحد لأن بيده ملكوت كل شيء، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، سبحانه الحي القيوم الذي تأخذ سنة ولا نوم، الإنس والجن يموتون وحي لا يموت. فلا ينبغي الإنسان أن يتنازعه شركاء في نفسه، تارة فلان دجاه يطيعه يقول أنا هو مدير عندي، أنا أطيعه مدير الشركة ممكن يرقيني، ممكن حتى في معصية الله يطيعه، بل يطيع الله، وليعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على ينفعوه بشيء ما ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعت على أي يضره بشيء لا يضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فلا تجد أسعد من قلب الموحد ولا أشرح صدرا من الموحد لله. فكلما قطعت العلائق لغير الخالق أسعد قلبك، وكلما كان فيه علائق على قدر هذه العلائق يكون شقاء قلبك ونكده وسقمه وضيقه وضنكه، وعلى عكس من ذلك يكون سروره وانشراحه ولذته وانبساطه على قدر تعلقك بالله. الذي أسعد القلوب الأنبياء، هم أعظم من وحد الله، ثم العلماء الذين ورثوا العلم الأنبياء. دائما تشوف العالم يشرح الصدر دائما، ولا يمنع أنه أحيانا إذا كان النبي يقول إنه لا يغان على قلبي يعني أحيانا، لكن ابن القيم مش يقول في هذا المسألة. قرأت كلاما له أحفظه الآن من نحو 27 سنة، أحفظ كلام ابن القيم قيم. يقول قلب الطائع الموحد لله الأصل فيه السعادة، يأتيه الغين أو الغيم أو الضيق أو عرضا ويرجع سرعان ما يرجع لأصله. ولدك مات، يجي واحد سفيه يسيء له الكلام يضايق شوي ويرجع قلبه ليش؟ لأصله فورا، يعني تبقى مدة يسيرة ويرجع إلى راحته ولذته وسروره. قلب العاصي كما قال ابن القيم في نونيته قلوبهم كمراجل النيران، المعصية فيها حرارة، ذلك قال طهر الوذن بالماء والثلج والبرد، كما قال ابن تيمية ذكر الثلج لأن فيه حرارة، فيصبح الأصل في قلبه اللي تعلق بغير الله وراد الدنيا أو ما يهم أمر الله، معرض عن تعلم دينه إلى آخره، وعنده معاصي النظر ومعاصي الكلام إلى آخره، الأصل في قلبه الضيق، ويأتيه الانفراج عربة. كيف الانفراج؟ يلا عندنا استراحة، راح نلعب ونسبح، ينشرح شوي ويعود البيت العصر قلب ضيق، فلا ينشر صدره بالتحرر من عبودية غير الله ومن المعاصي ومن، فعلى قدر التوحيد في نفسه يكون انشراحا. وهذه من حكمة الله ليقود الله للناس لتوحيده قبل وفاته ويسوي له مؤشر سبحانه. لذلك كان بعضهم يقول إذا كنت يعني ما تعرف قبرك وش في نار تلظى فيه، انظر إلى قلبك فهو قبرك. إذا شفت قلبا ما شاء الله مؤنس بالدروس وبذكر الله في صحبة الصالحين مطمئن هنيء العيش، فإن شاء الله أثاء الخير والله لا يضيع أجر المحسنين، سيكون قبرك كذلك روضة رياض الجنة. يعني قبرك مطبخ ضيق كأنما صعد في السماء، حرج من تساهلك المعاصي وإعراضك عن العلم وطلبه، إذا سمعت شيء منه لا تعمل إلا مع الهواك. المهم فخف أن هذا الضيق انتظره نار تطهرك في القبر. الله جعل لك علامة قلبك قبرك، فانظر كيف قلبك. طيب قال عبد، وكل هذا يعني استرسلنا فيه لما ذكرنا الشركاء المتشاكسون كيف هذا العبد يكون محتار مسكين، كذلك المعبود يقول لله انقيادا وكمالا، وتجد ينتزعه حب المال حب الولد حب الجاه، قلبه مو صافي. ينبغي أن تسلم قلبك لله تستسلم له. إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، تسلم قلبك لله تكتسب رضاه، فيشكر لك أن يشرح قلبك ويجعل فيه من لذة على قدر إقبالك وفرارك إليه. فأشقى القلوب من فر أصحابه لعلم، فأشرح الصدور والقلوب من فر أصحابه لعلام الغيوب، وأشقاها من فر إلى غيره إلى المال للدنيا. فمسكين هذا والله، كل ما ضاق صدره يجيل الشيطان بحلول غير الحل الصحيح،
يقول انت راك ضايق من صدرك الان لانك ما غيرت جو ما تمشيت. ويجي المراه يقول ضايق من صدرك، غيري اثاث البيت، انت في روتين. فالمسكين يقلب فيه اشياء يتوه عن الحق. الحقيقه حقيقه انه غافل عن الذكر، عن القران وتدبره، عن اقبال الله. فيحط له حلول الشيطان ليصرف عنه اصلاح نفسه وموافقة مراد ربه بإحداث هذا الضيق الصدر. يقول المشكلة أنك اليوم يبغى لك زيارة، ضايق صدرك ما سويت زيارة من زمان الفلان تمشيت معه، ضايق صدرك لعجل لعجل. لو فرضا غلب على ظنك كملت ذلك وما عندك الغفلة وكنت راجع القرآن وبعيد عن البدع بعيد عن المعاصي، حينئذ قل لعلي أحتاج نزهة. لكن تهمل نفسك في علاقتك مع ربك ثم تقول ليش تضل رايق لعلني أزور فلان، وانت مهمل أصلا ما فتشت في علاقتك مع ربك. وش التقصير في صلاة الفجر حضور حلقات العلم؟ ما فتشت. ثم تأتي تحيل المسألة من الشيطان إلى إيش؟ إلى أشياء لا علاقة لها بإيش؟ السعادة الحقيقية، من زيارة، من سفر، من إلى آخره. فاحذر إذن تلبيس إبليس، فإنه يعلم أن هذه من حكمة الله، وأن الله يضيق على العاصي قلبه ليرجع إلى توحيده وإلى القيام بسنة نبيه، فهو يصرفه يقول لا أنت يعني ينبغي أن تفعل هذا المعصي عشان ترتاح. شوف لك يعني كل يوم فيلم بوليسي، شوف فيلم يا أخي رومانسي، شوف لك. فيعطي له حلول للشيطان نيب صحيح، نيب الحل هذا حل الرجوع إلى الله، كثرة ذكره، كثرة الاستغفار، كثرة الصلاة على النبي، قيام بحقوق الخلق. كنت مضيع بحقوق الخلق، تقوم بحقوقهم وتفتش، هذا الحل. مو بالحل أنك الآن والله حياة روتينية يلا غير شقتك يمكن عشان كذا طفشان، هذا بصارف الشيطان. أعوذ بالله. النبي يعيش في كوخ، النبي كان عفوا يعيش في غرفة واحدة، لكن ما وسع عليه غير الذكر والإقبال على ربه والفرار إليه. أما اللي فر لغيره والله وحطته قصر قلبه مثل القفص. لكن كان ابن تيمية يقول أنت تذهبون ببستاني بصدري، لقوة توحيده وإقباله على ربه والعلم النافع الذي اكتنزه. فكان يرى أن السعادة ساكنة في قلبه رحمه الله. يقول سجنتوني بظلم يا أهل البدع، رحتم وعلى عقيدة سلفية. انتبهوا، لا يحتج لكم هالمبتدع اليوم اللي خرج على السلطان لسجن ابن تيمية. يقول ابن تيمية سجن، عجيب، تيمية سجن بوساية أهل البدع كالإمام أحمد، وأنتم سجنتم في البدعة، وأشنعها عند الله كلاب النار من أشنعها بدعة الخوارج، تريدون قتل المسلمين. فالسلطان جزاء الله خير منعكم من الدماء التي تجري على المسلمين. هذا من التلبيس. يقول مو ابن تيمية سجن، يسجن كيف؟ فاحذروا من تلبيس ابليس. المقصود عبد ادى حق الله وحق مواليه، فعلى العبد اذا ابتلي بالعبوديه وصار مشترى وصار خلاص يبقى في الخدمه ولا يهرب من اسياده. شوف الشريعه كيف حفظت حق المال. قال انت صرت يا عبد صرت مال لفلان، ما تهرب عنه وتروح تتزوج بعيد وتفعل كما تشاء، حرام عليك. بل يذكر أنه لا ترفع لهم الصلاة العبد الأبق حتى يرجع، تخويفا له. كيف الشريعة حفظت المال سبحان الله. فإذا أدى حق مواليه، وبقوله مواليه إشارة لأنه لو كان أكثر من شخص فكيف بالواحد؟ طيب كيف يدي 10 اشتروا كل واحد دفع له 100 درهم، لين كان 1000 بالتناوب، بالتناوب والتفاهم مع سيادة. يقول تعالى من الصباح، يقول يعني ينصحهم يقول لهم ناوبوا لأني ما أقدر في وقت واحد، ما عندي والله مثل عنكبوت 10 ريال، نعم لي يدين بس. فأبدأ بالأكبر فالأصغر فالأصغر بالتناوب، أخذ عمل هذا ساعة وبعد الثاني وبعد الثالث، حيث الساعة حقت الثاني ما اشتغل فيها الأول، بالتناوب. فإذا كان في 10 قد ملكوه بالشراكة، فالواحد من باب أولى يدي من حقه لأنه واحد، فهذا له أجر مرتين، أدى حق الله يقوم العبد مطالب، ترى مو عشان عنده سيد ما يقوم لصلاة الفجر يقوم ويصلي جماعة، سيد يقول لا تروح الصلاة الجماعة، يقول لسيده أنا بصلي في الجماعة لكن لا تجي صلاة الجماعة، ليش؟ ما له طاعة السيد فيها، سيده في هذا، إنما عبوديتي لله، عبودية لله، لكن الحج ما يروح إلا بإذن
مولاه،
إيه لأن مالكه يحتاج خدمته، لكن السيد يقول أنا بروح الصلاة وما في مال يضيع حتى يقعد عنده، بس كذا يقول لا تجي الصلاة أنت، نبي منظر المسجد يعني، أعوذ بالله. فالمقصود لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيؤتى أجر مرتين. ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأهدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها ثم تزوجها، أما كانت عنده جميلة، نعم، والجمال هو اتفاق أو توافق أعضاء الوجه من عينين مع أنف مع على وجه، يعرف كل من نظر إليه أنه ذات وضاء أو جمال، ثم أعتقها ثم تزوجها، فله أجره، يبتغي وجه الله، أجره بتأديبها وإيش؟
اعتاقها وزواجها.
لاحظ كلمة وضيئة الوجه، لماذا لم يقول جارية من غير كلمة وضيئة الوجه؟ انتبهوا، هذا المعنى ما تكلموا فيه الشراح، مرروه، قال وجارية وضيئة أي جميلة ومشى، أنا أرى فيه وقفة. على كل حال، من يريد يتعاون ويذكر ما وجه الوقفة في تأديب أو مزيد من العناية بالجميلة في التأديب، رزقت جمال فتان، كانت عنده بنت كذا، قد يفهم من هذا الحديث يعني يتلطف ويحاول يعني يزيد في أدبها ويزيد في تخويفها بالله ويزيد في الغرور، يعني فيه
زيادة فتنتها للناس إذا كانت غير مؤدبة،
إذا هي متعرضة لفتنة خاصة وعامة.
نعم.
أما الخاصة كما تفضل أخوك، يعني من كثرة ما تسمع من قريناتها والنساء ما يصبرون، ما شاء الله أنت جميلة، أنت كذا، أنت كذا، تتابعوا شوي قدام مرآة كل شوي قدام، فهذه يفسدها إذا ما في مؤدب واعظ، فيدخل فيها من الغرور ورؤية النفس ما قد يصرفها عن العمل، واشتغال بجمالها واشتغال بالموضات واشتغال بمشكلة، تنسى القرآن تنسى كذا. أما العام اللي ما أدبها فتنة لغيرها شديد، فلا بد يعني القيد هنا إشارة مهمة إلى العناية بالبنات، سيما من فيها ميزة تفتن بها الناس، وإلى عناية أكثر. أنا أذكر لكم مثلا، يقول لي من سنين ذهب طبيب قدير اختير في بعض الدول للجان الطبية لتختبر النساء والرجال ليكون أطباء في مستشفيات النساء والرجال، قال فذهبنا إلى منطقة الاختبار الطبيبات لنقرر بعدها أنها إذا نجحت يعني أو تستلم في المستشفى، قال فلمحت من المختبرة فوجدتها فائقة الجمال، بحيث لو جاءت عندنا في تلك الدولة اللي يذكرها يعني سيكون منها مشكلة يعني كبيرة،
خاصة لما درس العلم ولا مع الشهوات ومع سيؤذيها يعني أذية. فقال لم أضعها في دائرة القبول، وكانت ماهرة بالإجابات وقوية، قال خفت لما يؤدي إلى مفاسد، دفع المفاسد مجرد
المصالح. يقول هذا كلامه يعني
أي. ففي إشارة قال الدبع حينئذ تنتبه لهذه القضية. ولذلك يجي واحد من إخواننا يقول والله أنا بوحدة دينة لكن وبيها فائقة الجمال، صعب صعب، لأن ويوجد لكن نادر قليل جدا، إن أول ما تلمس ميزة ولم تظفر بأبعد دبعة وتظفر بأبعد فغالبا ما تنجرف بالثناء عليها بأمور كثيرة، بقياس نفسها بالمشهورات بي 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 فتن. نعم. فحينئذ يصيبها من العناد ويصيبها من العقوق ويصيبها من إلى ما إلى غير ذلك، فلا تلتفت للقرآن ولا تلتفت لكيف تزين نفسها وكيف تضع هذا وكيف تصور وتبعث لجميلاتها مسكينة. فهذا فيه إشارة إذن إلى كف الفتنة عن الناس بالتأديب لمن ابتلي مثلا قد يستنبط منه بما يخاف منه من فتنة النساء والعناية، فالأب يشعر بذلك يزيد في العناية قليلا لأن مقتضى الفتنة موجود عند فلانة أكثر من فلانة، فيزيد ولو من طريق غير مباشر لفلانة أكثر من فلانة، يمكن يستنبط من هذا لقوله جميلة. نعم. فهذا والعلم عند ربي. ثم قال تزوج اعتقها ثم تزوجها يبتغي وجه الله يؤتى أجر مرتين، أدبها وبعدين اعتقها وتزوجها. ورجل آمن بالكتاب الأول كتاب عيسى إنجيل أو موسى توراة ثم جاء القرآن وآمن به وآمن بالنبي، فذلك يؤتى أجره مرتين، إيمانه بنبيه وإيمانه بمحمد. الحديث الذي بعده.
وقال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر
ابن أبي قال باب من تزوج المرأة ثم طلق.
الباب نفسه في
في إيه نعم نعم أسرد السند.
قال حدثنا سفيان عن صالح بن صالح وهو ابن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى حديث أبي موسى حديث حسن صحيح، وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس، وروى شعبة وسفيان الثوري عن صالح بن صالح هذا الحديث.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا. قال حدثنا قتيبة
ابن سعيد الغولاني ثقة ثبت.
قال حدثنا ابن لهيعة
وهو عبد الله بن لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه.
عن عمرو بن شعيب
المدني وهو صدوق.
عن أبيه
عمرو بن شعيب أبو كذلك صدوق.
عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها. قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله وأمهات نسائكم الآية، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم. هذا الحديث لأي شيء قال الترمذي لم يصح إسناده؟ قال فيه باللهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو، المثنى واللهيعة يضعفان في الحديث. إذا قال هذا فإننا يمكن حينئذ نحسن إسناده،
لأنه ما ذكر علة غيره. أعلم باللهيعة وليس كل حديث ضعاف. إذا روى عنه العباد أو قتيبة بن سعيد فهو من صحيح حديثه أو من حسن، فهذا روى عنه قتيبة بن سعيد مثل حديث سعد بن الترمذي وغيره. مر النبي بسعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف، قال يا رسول الله في الماء إسراف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جاري. هذا كان أول الألام الألباني ضعف، لأن رواية من؟ ابن لهيعة. لكن لما تبين أنه من رواية قتيبة بن سعيد عنه، وقتيبة بن سعيد مع العباد إذا روى عن ابن لهيعة فهو من صحيح حديثه، عبد الله المبارك، عبد الله بن يزيد المقري، وذكر بعضهم أوصلهم إلى 10 أظن. أي نعم. فحينئذ وذكرت لكم إياها في الدرس، شرطتها لكم هكذا. فحينئذ إذا كان من رواية هؤلاء عن ابن لهيعة فهو محمول على السلام الاختلاط، فيكون هذا الحديث حسن. ما ذكر الترمذي غير هذه العلة. والعمل خاصة إذا كان العمل عليه، فيذكر الترمذي أنه كان يحسن الحديث ولو كان فيه ما فيه في إسناده، لكن المشتهر والعمل عليه، فالمقصود أن هذا العمل عليه. نعم. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له ابنته ما دام ما دخل على الأم، ويتزوج الرجل الابن فطلق قبل أن يدخل لم يحلها. وأمهات نسائكم الشافعي وأحمد وإسحاق. إذن أكتب، ونقول دائما جميع الطلبة يأتون معهم بكتاب قدر المستطاع، فإن لم يستطيعوا يكتبوا اسماءهم، لأن فيه إن شاء الله متبرعين يجيب كل واحد كتاب يعلق، عشان يوم من الأيام قد يجي حفيدة بعد 40 سنة يسألوا عن المسألة دي يجد فيها في الحاشية شيء يشرحها. العقد، اكتب العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بعد العقد يعني على الأمهات يحرم البنات. أي أول ما يعقد على الأم، أول ما يعقد على البنت تحرم أمها، أمهات نسائك، لكن لا تحرم البنت بيتزوجها الرجل وقد تزوج أمها إلا إذا دخل على أمها. من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذه القاعدة. شوف الأخ علي، أعد القاعدة، لا طالع، ممنوع. العقد على البنات يحرم الأمهات، أحسن. والدخول على الأمهات بعد العقد يحرم. طب لو عقد عليها وما دخل يحل، يحل لها. إنسان دخل شاف الرؤية الشرعية للأم عجبته، ثم هو طالع لمح مثلا عقد خلاص لمح هذا، فيجوز حينئذ يجوز. وهي طبعا نادرا تقع، ما يمكن، لكن لو حصل أعلم. أتكلم في واقع، تقول لك أخذين أو تزوجني الأم تمسك خوانيك. إيه تمسك خوانيك وتروح هي عديمة إلى آخره. والشرع فوق الجميع. قيل الحسن إن قولك هذا لن يرضى فيه العام، سيسبوك وكذا. قال متى كان العام حكام على إيش؟ على الشرع. الشرع حكم عليه، إيش يعني؟ نعم. ومن الشخصيات القوية اللي شفناهم يعمل بكلام الحسن شيخنا صالح الفوزان حفظه الله، المتميزين أقصد في علماء العصر، فإنه ينطق بالله عنده ولا يهاب أحد، سبوا وشتموا. نعم. وأذكر أن تعرض له صحفي مرة يقلل من قيمة الشيخ في الجرائد، الشيخ رد علمي قوي، كان واحد من الصحفيين يعني تطاول. الشيخ يقول سبحان الله، يعني أمن أجل أني أقول الحق ولا أروح أراعي فلان ولا علان، الحق اللي أعرفه
صرت هو عير الشيخ يقول لي يا شيخ مدام ستكتب في الجرائد طيب وش او هذا صحفي انا سبحان الله. قلت قال انت الان تقول علي صحفي ايها الرجل عشان رديت بحق صرت تعيرني وتقول هالكلام تنفر يعني الناس مني. انا قلت الحق وجواب الشيخ أعجبني كثير لأنه يشبه الأنبياء يشبه ذاك النبي الذي لما تكلم عليه قوم ما سبهم تفاهم معهم ليقيم عليهم الحجة فقالوا إن نرى بك سفاهة ممكن إن لنراك في سفاهة ثم إيش كان الرد عليهم بل أنتم السفهاء تعبدون الأحجار يا سفلة يا قوم ليس لي سفاهة لكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي. شوف كيف الإقناع لأنه قد يجيك يحتج من القيامة يقول لمن عنف علي النبي وسبني ما عرفت وش يقول من الغضب لكن الله جعل منطق الأنبياء أحسن منطق تفاهم عشان ما عاد تبقى لهم إيش قومهم حجة. فالشيخ يعني ملأ صدره بعلم القرآن والسنة فلما شاف الصحفي تعرض له وقال يا شيخ انت صحفي وصار ينكت على الشيخ وكذا قال الشيخ انا ما قلت الحق فلاني قلت الحق صرت تعيرني وتقول انا صحفي. شوف الاقناع كيف كان ممكن يعطيها الشيخ بهذا يقول يسود العالم او يسود بالحلم حلم الا في مواضع موسى اشغال واني اظنك فرعون أثبر. أبو بكر قال لذاك الجويهل أمصص بذر اللات إلى آخره. هذه مواقع معروفة عند أهل العلم. وبهذا ينتهي درس اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. نلتقيكم بعد صلاة الفجر في شرح مسند الإمام أحمد. ولا تنسون يوم الجمعة بعد العشاء في مسجد خديجة بغلف في تحذير الأبناء يعني من مزلات القدم في ما يتعلق بالفكر الضال والانتماء للخوارج أو الإخوان وغيرهم. فهذا درس ينبغي تصطحب أبنائك معك حتى يلقوا التحذير المناسب الذي يستفيدون منه. وكذلك تسمع أمهاتهم لهذا الدرس حتى يلاحظوا سلوك أولادهم كيف يعرفون أنهم انحرفوا قبل أن تفقد الولد. تنظر إلى القرائن التي هي إرهاصات الانحراف. أسأل الله أن يسددنا وإياكم بالقول النافع والعمل الصالح والحمد.